الصحابي اليوم رجل من بني عبد مناف. كان في عبد مناف 5 رجال يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا، حتى أن الذي ضعف بصره لا يستطيع أن يميز بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرجال هم أبو سفيان بن الحارث بن عبد أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وقثم بن العباس بن عبد المطلب والسائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم جد الشافعي رحمه الله، والحسن ابن علي صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، والخامس هو جعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب. أخو علي بن أبي طالب صاحبنا اليوم هو جعفر، وهو أشدهم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. قصته من البداية: كان أبو طالب أبوه بالرغم من أنه من أشراف قريش وبالرغم من سمو منزلته فيهم وشرفه، فإنه كان قليل ذات اليد وكان كثير العيال. وعندما مرت بقريش سنة مجدبة، سنة شهباء لم تترك شيئا، بل إن الناس فيها أكلوا العظام، كان محمد صلى الله عليه وسلم أغنى بني عبد مناف هو والعباس آنذاك. فقال محمد صلى الله عليه وسلم للعباس: إن أبا طالب ذو عيال، وقد مرت بالناس هذه السنة الشهباء وهم الآن يعيشون في هذه الظروف المجدبة، فتعال بنا نذهب إلى أبي طالب ونكفل عنهم بعض عياله، نتولى إعالة بعض عياله. فذهبا إليه وعرضا عليه الأمر، فقال: إن تركت مالي عقيلا فاصنع ما شئتما. فأخذ محمد صلى الله عليه وسلم عليا، وأخذ العباس جعفر بن أبي طالب، وبقي علي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن هداه الله للإسلام وهو ما زال صبيا، عندما أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة. وبقي جعفر بن أبي طالب مع العباس بن عبد المطلب حتى استغنى عنه واستوى عوده. دخل جعفر بن أبي طالب في الإسلام من أول الداخلين فيه، فقد دخل الإسلام على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه قبل دخول الصحابة إلى دار الأرقام بن أبي الأرقام. وعانى كما عانى المسلمون الأوائل الأمرين أمران في سبيل دعوته، فقد عانى التعذيب والمضايقة والمطاردة، وصمد وصبر كما صبر الرعيل الأول، واحتسب ذلك عند الله. ثم إنه نهض الهجرة عندما أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة ليتيح للمسلمين أن يجدوا مكانا يتلذذون فيه بالعبادة ويقيمون فيه شعائر دينهم بلا مضايقة، وليجعل ذلك أيضا قاعدة خلفية له إذا فتك الكفار بالمسلمين في مكة. ذهب جعفر مهاجرا إلى الحبشة مع زوجه أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس. وفي الحبشة نالوا الأمان، نال المهاجرون الأمانة وتلذذوا بالعبادة وتفرغوا لدينه، ولكن قريشا لم يقض لها قرار، وقررت أن تكيد بالذين هاجروا إلى الحبشة وأن تردهم إلى مكة ليتمكنوا من تعذيبهم وجبرهم وصدهم عما دخلوا فيه من دين الله. فابتعثت لهذا رجلين شديدين عاقلين، وكانت لأحدهما السفارة في الجاهلية، هما عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وحملتهما بأنواع الهدايا الثمينة إلى النجاشي وبطارقته ملك الحبشة وبطارقته الذين من حوله. ووصل للحبشة بالفعل ووزع الهدايا الثمينة على البطارقة، واتفق مع البطارقة بأن ترد إليهم مهاجرو الحبشة، وأنهما سيصدقانهما عند الملك إذا قال أن البطارقة سيصدقاني عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة عند الملك إذا تحدث. اتفقوا جميعا على هذا. وعندما حضر إلى الملك كذلك قدما له الهدايا الثمينة، وأعجبته الهدايا التي قدماها واستطرفها. عند ذلك تحدث عمرو بن العاص وهو الذكي البارئ، فقال: أيها الملك، قد ضوى إلى بلدك غلمان السفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وابتدعوا دينا لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. فقال البطارقة بلسان واحد: صدقا أيها الملك، فرد إليهم هؤلاء ليرجعوا بهم إلى أهلهم. فغضب الملك وقال: لا، حتى أسمع من هؤلاء، فإن كان ما يقولان صحيحا رددتهم، وإلا فهم في رعايتي وحمايتي وجواري، لا يمسهم سوء. فأرسل إلى المسلمين وتحدث أم سلمة تقول: اتفقنا على أن يتكلم جعفر بن أبي طالب ولا يتكلم أحد غيره، اتفقنا على أن نصدق مهما كان الأمر. فدخلوا على الملك، وعندما أخذوا مجالسهم التفت الملك إليهم وقال: ما هذا الدين الذي فارقتم به دين قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين ملة من الملل؟ فتقدم جعفر بن أبي طالب وقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى أرسل الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وعفافه وأمانته، فدعانا لنوحد الله ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث والعفاف والأمانة وحسن الجوار وصلة الرحم والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وعن قول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فذكر له أمور الإسلام فآمنا به وصدقناه واتبعناه على ما جاء به من الدين، ما جاء به من دين الله، فعدا علينا قومنا فعذبونا وأرادوا أن يفتنونا عن ديننا وأن يرجعونا إلى عبادة الأوثان وإلى أن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. فقال الملك: هل معكم شيء مما جاء به هذا الرسول؟ قال له نعم جعفر نعم. قال: اقرأ علي شيئا من ذلك. فقرأ صدر سورة مريم، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كافي عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادي ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، إلى آخر الآية. فبكى النجاشي حتى خضلت دموعه حتى خضلت لحيته بالدموع، وبكى البطارقة حتى بلوا كتبه، وقال: والذي بعث عيسى بالحق إن هذا ليخرج من نس المشكاة التي يخرج منها ما جاء به عيسى. ثم قال: اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي، من سبكم غرم، أنتم آمنون بأرضي من سبكم غرم. ثم قال: ارجعوا إليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها، فإن الله لم يأخذ مني رشوة حين رد إلي ملكي فآخذ فيه رشوة، ولم يسمع قول الناس ولم يطع الناس فيه فلا أطيعهم فيه. و لا وأن ثم قال: ثم قال: لا أحب أن لي ذهبا من جبل وأحدكم يمس بسوء. فانصرفوا مكرمين، ورجع عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنهما، لأنهما أسلما بعد ذلك، مقبوحين في ذلك الوقت. ثم قال عمرو بن العاص لعبد الله بن أبي ربيعة: والله لأتين الملك بأمر يستأصل به شأفته، لأخبره، الله لأخبرنه بخبر بسببه سيستأصل شأفته. فقال عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإنهم وإن خالفونا لهم أرحام، إن لهم أرحاما وإن خالفونا. فقال: والله لأفعلن. فذهب إلى الملك فقال: إنهم يقولون يا أيها الملك، إن هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولا فظيعا، فأرسل إليهم فاسألهم. لأن المتوقع كان أن الملك سيغضبه هذا كثيرا، لأن ملك الحبشة آنذاك والبطارقة في الحبشة آنذاك يعتقدون بألوهية عيسى ولا يظنونه عبدا. فأرسل إليهم وفزعوا فزعا شديدا، ولكنهم اتفقوا على الصدق، على أن لا يقولوا إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا متكلمهم هو جعفر بن أبي طالب. فقال الملك عندما حضروا إليه: ما تقولون في عيسى؟ قال جعفر: نقول فيه ما جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ قال: نقول إنه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء. فقال النجاشي، أخذ النجاشي عودا وقال: والله ما عدا عيسى هذا، والله ما عدا عيسى ما قلتم هذا العود. فنخر البطارقة استنكارا لذلك، استنكارا لما قال جعفر. فقال لهم النجاشي: وإن نخرت، وإن نخرت. ثم ذهبوا وأقاموا بالحبشة، وجعفر سيد الفرقة، إلى أن فتحت خيبر ورجع النبي صلى الله عليه وسلم منها، فجاء وفد جعفر من الحبشة، وعندما لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بمقدم جعفر. وقال ذلك المسلمون وخاصة الفقراء منهم بلسان الحال، لأن جعفر كان مما أكرمه الله به أنه كان يحيط الفقراء والضعفاء برعاية عجيبة، وكان يطعمهم في بيته. وما هو إلا قليل، ما هي إلا شهور قليل حتى بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي بعث في سرية مؤتة، وقال لهم الجيش قائده زيد بن حارثة، فإذا قتل أو أصيب أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، فإذا قتل أو أصيب أخذ الراية عبد الله بن رواحة. والتقى الجمعان، التقى جيش مكون من 30,000 بالشام مع الروم، المكون جيشهم من 200,000، 100 من الروم و100 من العرب النصارى من لخم وجذام وغيره. فدارت المعركة واستشهد زيد بن حارثة، فأخذ جعفر الراية وتنحى عن فرسه وعقرها حتى لا ينتفع به الكفار، فقطعت يمينه فأخذ الراية بالشمال، فقطعت شماله فأخذ الراية بعضديه وضمها على صدره حتى فلق فلقتين. وعندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبأ مع أنه كان يعرفه بكى عليه وحزن، ثم أتى إلى آل جعفر ودعا أبناءهم، ووجد أسماء بنت عميس قد تهيأت لقدوم جعفر وقد غسلت أولادها ونظفتهم وألبستهم اللباس، واجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزاحمون عليه، ولكنها لم تستطع أن تسأل عن خبر جعفر خوفا من أن تسمع ما يسيئها. فعندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل أولاد جعفر بن أبي طالب كانت عيناه تذرفان بالدموع، ففهمت أسماء الأمر فقالت أقتل جعفر؟ قال نعم استشهد جعفر، فبكت بكاء شديدا وأخذت تنشج، فسكت الأولاد وانقطع فرحهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخلف جعفرا في ولده، اللهم أخلف جعفرا في أهله. وقال إن رأيت جعفرا في الجنة له جناحان مدرجان بالدماء، مدرجان بالدماء، له جناحان يطير بهما مدرجان في الدماء، ومصبوغ القوادم، مصبوغ القوادم. فهذه بعض من جوانب حياة جعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه.